طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا أرض المقاومة. غزة وقلب المعادلة مع الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا الأستاذ خالد صادق، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. وسيكون معنا طبعا الأستاذ خالد صادق عبر الهاتف من غزة. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء: صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. أرقام هواتفنا الثلاثة للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء. أما رقم الواتساب صفر صفر تسعة ثمانية تسعة ثلاثة ثمانية ثمانية سبعة ثمانية أربعة صفر خمسة صفر. وغزة وقلب المعادلة مع الاحتلال محور حديثنا من أرض المقاومة. ففجأة ودون أي مقدمات قدم عراب صفقة ترامب الشيطانية جيسون غرينبلات استقالته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أثار موجة من التساؤلات حول التوقيت والدلالات والمبررات. ورأى سياسيون وكتاب الخطوة بمنزلة اعتراف ضمني بالفشل ودليل قاطع على أن خيار المقاومة هو الخيار الناجز لمواجهة التحديات واسترداد الحقوق. هذه الاستقالة وفي ظل تنامي قوة المقاومة وتصاعد نجم محور المقاومة تؤكد بما لا يقبل الشك أن صفقة الشيطان باءت بالفشل رغم كل المحاولات الصهيونية لإنجاحها وتمريرها. إن صمود الشعب الفلسطيني ودخوله في معركة مسيرات العودة واستخدامه الصواريخ للرد على خروقات كيان الاحتلال والطائرات المسيرة التي تطورت نوعيا لدرجة استهداف قوات الاحتلال بمسيرة تحمل متفجرات، حيث نفذت العملية بنجاح وعادت إلى داخل غزة، لدرجة أن كيان الاحتلال اعتبر هذه العملية بأنها تطور خطير في معادلة الرعب وأنها غيرت الكثير من المعادلات لصالح المقاومة. وفي هذا الصدد أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنه في ظل العدوان والإرهاب الصهيوني واستهداف الأطفال واقتحام المقدسات والاعتداءات بحق الأسرى، فإن من الطبيعي أن تتصاعد أعمال المقاومة بكل أشكالها في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ردا على الاحتلال وجرائمه. وشددت الحركة أنه لن يكون أبناؤنا ومقدساتنا وقودا للتنافس الانتخابي بين الأحزاب الصهيونية، كما أن مسيرات العودة التي شقت طريقها في الواقع الفلسطيني باتت تأخذ مداياتها لدى الرأي العام العالمي، وباتت قضية إنسانية بحتة تستحق التعاطي معها، مما وضع الكيان الصهيوني أمام استحقاقات لا يمكنه التهرب منها. لا ننسى بأنه خلال الأيام الأخيرة جرى الرد على القصف الصاروخي الصهيوني لقطاع غزة بشكل شبه متكافئ من قبل الفصائل الفلسطينية، وهذا الأمر هو الذي حدا بنتنياهو إلى أن يقلل من الأعمال العسكرية ويتفادى فتح جبهة غزة خوفا من نيران جهنم كما يقول المتابعون للشأن الفلسطيني. إن عدم تجرؤ الاحتلال على التصعيد العسكري مع المقاومة في غزة دليل واضح على صمود وقوة هذه المقاومة، وإن العدو الصهيوني يحسب حسابها ويدرك أن أي تصعيد ليس في صالحه، وبالتالي فإن كل المؤشرات تؤكد على أن الشعب الفلسطيني أثبت مرة أخرى أنه نموذج لن يتكرر على وجه الأرض، وأنه شعب معطاء بكل المعايير. هذا الشعب الذي أنتج رجالا أشداء يستطيعون بأبسط الإمكانيات أن يحاربوا جيشا من أعتى جيوش العالم في الإجرام، تسانده أقوى دولة في العالم التي لم تبخل عليه بشتى أنواع الدعم العسكري واللوجستي والسياسي، وأيضا تعطيل أي محاولة سياسية في المنظمات الدولية لإدانته وإدانة جرائمه. هذا الشعب الفلسطيني سيصبح أسطورة تدرس في كتب التاريخ، وأيضا ستضاف بطولات أبنائه من شتى فصائل المقاومة إلى أقسام التكتيكات العسكرية في الكليات الحربية في شتى دول العالم. هذا الشعب الذي انصهر في بوتقة واحدة في مواجهة المحتل أثبت أنه معطاء، وأنه يحظى بمصداقية في المواجهة وفي التحدي والصمود. كل أبناء هذا الشعب شكلوا صمام أمان وعاملا تكامليا وتكميليا لعملية النصر التي رسختها المقاومة الفلسطينية التي هي من رحم هذا الشعب الاستثنائي. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ خالد صادق، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا بكم.
سيد خالد، ما حقيقة وأسباب استقالة مهندس صفقة الشيطان الأمريكية غرينبلات وفي هذا الوقت بالتحديد؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، واضح أن هناك يعني همة لدى الأمريكان لبدء الإعلان عن صفقة القرن بشكل فعلي، ويبدو أن هناك يعني محاولات لزج مزيد من الأسماء التي تنحاز إلى السياسة الإسرائيلية بشكل أكبر، ويبدو أن غرينبلات أصبح ورقته يعني أصبحت مستهلكة، وبالتالي هناك من يعني يريد أن يحاول أن يتصدى بصفقة القرن وفق التعليمات الجديدة التي تهدف إلى السيطرة بشكل أكبر على كل مساحة فلسطين التاريخية، والسيطرة على مقدرات وثروات هذه الأمة وفق مخطط نتنياهو الذي يتحدث به ليلة نهار بأنه يريد يعني أن يوجه ضربة مؤلمة للفلسطينيين من خلال صفقة القرن، ويحاول أن يمارس سياسة التطبيع مع الدول العربية بشكل أكبر وجرها إلى إقامة علاقات وتحالف إسرائيل. وبالتالي يبدو أن دور غرينبلات انتهى عند هذا الحد، وهناك من يريد أن يكمل يعني هذه الصفقة وفق رؤية بنيامين نتنياهو وفق مصلحة إسرائيل التي يعني اتفقت مع الإدارة الأمريكية على تمرير صفقة القرن برؤية إسرائيلية بحتة تبناها ترامب ويعمل على تحقيقها دون الالتفات إلى أي مصلحة فلسطينية أو إلى أي أساس للفلسطينيين من وراء هذه الصفقة.
طيب لماذا رحبت الأوساط الفلسطينية بهذا التطور، يعني باستقالة غرينبلات، وصفته بفشل صفقة الشيطان؟
السلطة الفلسطينية دائما تحاول أن تسير الأمور في صالحها، تحاول أن تقول أنها يعني تحقق مكاسب من خلال السياسة التي تنتهجها، وهي تعتمد على عنصر واحد هو خيار السلام بخيار استراتيجي، وبالتالي ليس من مصلحتها أن تعلن عن فشل كل مساراتها السياسية، لأن هذا يضعها في مأزق كبير من الشعب الفلسطيني. وبالتالي هي تريد أن تثبت أو تدلل على أن استقالة غرينبلات هي يعني نتيجة التي تتصدى لصفقة القرن والتي تتصدى لمحاولات نتنياهو فرض سياسة الأمر الواقع، لكن هذه ليست الحقيقة، بدليل أن من يطرح بديلا لغرينبلات هو أشد صهيونية منه، وهو ينحاز بشكل كلي إلى لصالح الاحتلال الصهيوني، وبالتالي مثل هذه المبررات يعني أصبحت غير مقبولة، وأصبح يعني عبارة عن استهلاك فقط من قبل السلطة، الغرض من ورائه يعني إيهام الشعب الفلسطيني أنهم يحققون مكاسب كبيرة من بسياستهم التي يتخذونها ضد الإدارة الأمريكية ضد الاحتلال الصهيوني، وهذا ليس صحيح على الإطلاق.
طيب هناك سؤال يطرح الآن، لماذا يعني عبر الكيان الصهيوني عن مخاوفه من استخدام طائرة مسيرة لحمل المتفجرات ضد مواقع الاحتلال؟ ما هي رسالة إطلاق هذه الطائرة على قوات الاحتلال المتواجدة في غلافه؟
السؤال لم يكن واضحا، لكن ما فهمته أن هناك يعني استنكار
نعم سيد خالد صادق تسمعني الآن؟
نعم
يعني السؤال هو حول استخدام طائرة مسيرة من قبل المقاومة لحمل المتفجرات ضد مواقع الاحتلال. الكيان الصهيوني عبر عن مخاوفه من هذا التطور ووصفه بالخطير، ما رسالة إطلاق هذه الطائرة على قوات الاحتلال في غلاف غزة؟
يبدو أن الاحتلال أصبح الآن يعني يعاني من قضية الطائرات المسيرة، خاصة بعد خطاب السيد حسن نصر الله الذي توعد فيه الاحتلال الصهيوني بأن الطائرات المسيرة أصبحت هدفا للمقاومة اللبنانية، والفلسطينيين أيضا في نفس الوقت يعني أسقطوا العديد من الطائرات المسيرة في قطاع غزة، ويعني ثبت فعليا أن مثل هذه الطائرات أصبحت هدفا بالنسبة للفصائل الفلسطينية، وبالتالي تم استخدامها في عمليات كثيرة وآخرها عملية الجهاد الإسلامي، أو العملية التي قال الاحتلال أن الجهاد الإسلامي هو من قام بها، والتي حدثت قبل نحو أسبوع تقريبا عندما قامت طائرة مسيرة باستهداف جيب عسكري إسرائيلي في المنطقة وفي منطقة الغلاف الحدودي، وبالتالي أصبحت هذه تمثل قلقا كبيرا بالنسبة لإسرائيل. فالآن إسرائيل تعاني من موضوع الطائرات المسيرة، وتحاول دائما أن تؤكد أن مثل هذه الطائرات سيتم استخدامها في لاستهداف مصالح إسرائيلية وأهداف إسرائيلية في المنطقة الحدودية.
طيب كيف يمكن فهم تداعيات أحداث غزة على الوضع الصهيوني؟ لماذا ترنح الوضع السياسي على خلفية الوضع الأمني؟
سؤال مرة أخرى،
كيف يمكن فهم تداعيات أحداث غزة على الوضع الصهيوني؟ لماذا ترنح الوضع السياسي على خلفية الوضع الأمني؟
لأن غزة دائما تحاول أن تثبت للاحتلال أنها قادرة على التصدي لكل سياساته القمعية. غزة وجهت ضربات عديدة للاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو بسياسته وبالسياسة القبضة الحديدية التي ينتهجها لم يستطع بأي حال من الأحوال أن يؤثر في المقاومة الفلسطينية، كلما تزايدت تهديداته ضد الفلسطينيين كلما أثرت في المقاومة أنها قادرة على أن تتصدى للاحتلال والسياسات القمعية وأن توقع خسائر في صفوف الاحتلال الصهيوني، وبالتالي أصبح نتنياهو وحكومته يترنحان أمام المقاومة الفلسطينية وأمام المقاومة اللبنانية، والتهديدات التي يطلقها بنيامين نتنياهو ويتوحد فيها غزة ليل نهار هي لمجرد كسب أصوات اليمين الصهيوني المتطرف، وبالتالي هو الآن يعني يستخدم مثل هذا الأسلوب في تهديد الفلسطينيين بغرض انتخابي، لأنه يدرك أن الدم هو السبيل الوحيد لوصوله إلى شدة الحكم مرة أخرى في إسرائيل، وأن اليمين الصهيوني المتطرف يرضيه مثل هذا الخطاب، وبالتالي هي أصوات نشاز تخرج بين الفينة أخرى، الغرض منها كسب أصوات انتخابية فقط.
نعم. طيب يعني بالنسبة لنتنياهو يعني واضح أنه يخشى من التصعيد مع غزة، وهو متردد في فتح هذه الجبهة، يرفض الحل العسكري، لكن ما الخيارات المتاحة أمامه؟ ما البدائل المتاحة أمامه برأيكم؟
عندما يرسل نتنياهو الوفد المصري أو الوفد القطري إلى قطاع غزة فهو يثبت دائما أنه يعيش مأزق حقيقي. هو يحاول دائما أن يستنجد بالوسطاء في محاولة منه لمعرفة نوايا فصائل المقاومة الفلسطينية. نتنياهو لا يرغب الآن في هذه المرحلة تحديدا بتصعيد عسكري على قطاع غزة خوفا من فشله في الانتخابات القادمة، طالما أن بنيامين نتنياهو لا يدرك تماما أن فصائل المقاومة الفلسطينية قادرة على إيقاع خسائر في صفوفه، فهو لن يراهن في هذه المرحلة على شن أي عدوان على قطاع غزة، وبالتالي هو يحاول دائما أن يستجدي من الوسطاء أن يقوموا بمحاولة تهدئة الأمور ومحاولة يعني جلب ضمانات من حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية أنه لن تكون هناك أي مواجهة عسكرية خلال المرحلة القادمة، وأن المواجهة العسكرية يعني مع هذا الاحتلال الصهيوني بمثابة مخاطرة كبيرة بالمستقبل نتنياهو الانتخابي، وهو لا يريد أن يصعد في هذه المرحلة بالتحديد.
طيب يعني كيف يمكن لنتنياهو برأيكم الخروج من معركة الداخل بعد فشله في معركة غزة ومسيرات العودة؟
نتنياهو لا يستطيع أن يخرج من معركة الداخل لأن قضايا الفساد تحاصره من كل مكان. نتنياهو متورط في قضايا فساد كبيرة توجه إليه انتقادات من قبل المعارضة الصهيونية واليمين الصهيوني المتطرف. هناك يعني محاولة للتأثير عليه في الانتخابات القادمة من قبل اليمين الصهيوني ومن قبل المعارضة الإسرائيلية، وبالتالي هو يقدم تنازلات ويهدف بخطابه السياسي إلى مستوى متدني للغاية بغرض يعني تحقيق مكاسب لصالحه. لكن مثل هذا الخطاب لم يستطيع أن ينقذ نتنياهو من الحالة التي وصل إليها، ونتنياهو الآن يحاول أن يؤسس لتحالفات جديدة مع اليمين الصهيوني المتطرف من خلال تبني قضايا أكثر عنفا. وقبل قليل فقط قبل يعني ساعة من الآن أعلن عن نيته بضم منطقة غور الأردن إلى صالحه صالح دولة إسرائيل، لا يسمى بدولة إسرائيل، وبالتالي هو يحاول أن يحقق أطماع اليمين الصهيوني المتطرف في بالتوسع في أراضي الضفة الغربية من خلال يعني سياسة الجور على الفلسطينيين التي يتهجها بشكل فج وبشكل عميق.
نعم. طيب اسمح لي سيد خالد أن نتوقف مع فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام لحظات ونعود لكم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة غزة وقلب المعادلة مع الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء. يمكنكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا arabicradio.net، وكذلك يمكنكم المساهمة والمشاركة عبر الواتساب على الرقم 00989383784050. نعود إلى حديثنا مع الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني معنا عبر الهاتف من غزة. سيد خالد، هناك من يقول بأنه يعني على المقاومة أن لا تجازف بمحاولة تجريب واختبار نتنياهو لأن الثمن سيكون غاليا، وصحيح ربما نتنياهو يخسر في معركة انتخابية أو ما شابه ذلك، لكن خسارة المقاومة خسارة الشعب الفلسطيني ستكون أكبر بكثير. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
المقاومة تعرف قدراتها جيدا، وتعرف أن الاحتلال الصهيوني يمتلك ترسانة عسكرية كبيرة جدا ويستخدم كل أدواته للقتل وإراقة الدماء. تدرك جيدا أن إمكانياتها لا توازي إمكانيات الاحتلال الصهيوني، لكن هذه السياسة الصهيونية التي تعتمد دائما على الفلسطينيين إراقة دمهم وإنكار حقوقهم وسن قوانين عنصرية بحقهم، لا يمكن المقاومة الفلسطينية أن تصمت أمامها. حصار غزة اليوم في عامه 13 يعني عمليات القتل اليومية في الضفة الغربية وانتهاك حرمة الحرم الإبراهيمي الشريف وانتهاك حرمة الحرم القدسي أيضا كل هذا هذه الأمور تدفع المقاومة دفعا بالتصدي للاحتلال وسياساته القمعية، وتدفع المقاومة لمواجهة هذا الاحتلال مهما كانت قوته ومهما كان حجم الخسائر التي تتكبدها المقاومة. فالشعب الفلسطيني كله يعيش حياة الآن وهو يدرك أنه مستهدف، يعيش حياته وهو يدرك أنه مستهدف من قبل الاحتلال الصهيوني، وأن هذا الاحتلال من الممكن أن ينقض عليه في أي لحظة، وأن يقوم بعمليات قتل جماعية، وأن تهديدات الاحتلال بأنه سيشن حرب دموية على قطاع غزة تأخذها المقاومة بعين الجد. لكن كل هذا لا يمكن بأي حال من أحمل الأحوال أن يفسد إرادة الشعب الفلسطيني ولا أن يفك في عضدهم، وستبقى المقاومة الفلسطينية تواجه الاحتلال مهما كان حجم الضغوطات والتوعدات التي تقوم بها الحكومة الصهيونية لإراقة الدماء الفلسطينيين أو يعني توعد الفلسطينيين بالويلات.
طيب كيف يمكن فهم أوضاع كيان الاحتلال بعد فشل سياساته الأمنية والاستراتيجية والاقتصادية حتى باختصار؟
الاحتلال الصهيوني كما قال السيد حسن نصر الله هو أوهن من بيت العنكبوت، وهو يعاني من أزمات داخلية على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني. اختراق نظرية الأمن الصهيونية يتم على يد أطفال فلسطينيين يقوموا باقتحام يعني السكنات العسكرية وتوجيه ضربات مؤلمة للاحتلال الصهيوني. الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من عدم الاستقرار، وهناك مهرجان الأغنية الأوروبية الذي فشلا ذريعا في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي كانت إسرائيل تراهن عليه كثيرا. الوضع الأمني الصهيوني يعني هم لا يأمنون الآن، ويعتقدون أن المقاومة تستطيع أن تصل إليهم بصواريخها في أي مكان. عندما تقول المقاومة الفلسطينية أنها قادرة على قصف تل أبيب وما بعد تل أبيب، فهذا يعني أنها تملك من السلاح ومن الصواريخ ما يمكن به أن تؤلم به الاحتلال. عندما يقول حزب الله أن كل مكان فيه ما تسمى بدولة إسرائيل هو في مرمى صواريخ المقاومة، فهذا يعني أن حزب الله يستطيع أن يقصف ويصل إلى أي مكان، وبالتالي لا يشعر الإسرائيليون بأي أمان، وهم دائما يتخبطون، وهناك هجرة معاكسة من قبل الاحتلال الصهيوني الذين جاءوا إلى ما تسمى بإسرائيل بين قوسين، قالوا أنهم سيستثمرون ويحققون مكاسب كبيرة، لكنهم في كل الأحوال الآن يفاجأوا بواقع جديد، بواقع أنهم تحت تهديد سلاح المقاومة، وأنهم لن يستطيعوا أن يعيشوا بأمان طالما أن أرض فلسطين مغتصبة، وأن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية تحت أيدي الاحتلال. ومثل هذه الوعودات ستبقى مجرد بالأمن والأمان، ستبقى مجرد وعودات تطلقها الحكومة الصهيونية بغرض استجلاب اليهود إلى أرض فلسطين المحتلة، لكنهم في كل الأحوال سيفشلون.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل إلى مساهماتكم ومشاركاتكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. الأخ أبو مهدي من اليمن، أبو محمد مهدي من اليمن عفوا، بعث لنا بهذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد وعظم الله أجور الجميع. بامتلاك المقاومة الإسلامية في غزة القدرات العسكرية ذات التقنية الحديثة كالصواريخ والطائرات المسيرة، وامتلاك إرادة الشباب المقاوم في ابتكار الأساليب التي لا ولن تخطر على بال العدو الصهيوني، فإن المعادلة قد تغيرت لصالح المقاومة الإسلامية في غزة، وبات العدو الصهيوني يعمل لها ألف حساب لهذه المقاومة التي سوف تنتصر قريبا، وأن العدو الصهيوني سينهزم لا محالة. لبرنامج أرض المقاومة، أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. مشاركة أيضا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
صبحي عبد الحميد، الأردن. نحن العرب أو نحن الدول العربية والدول بعض الدول الإسلامية الذي بنينا الدولة الصهيونية وأمددناها بالمال والبنين، ولا زالوا يتأمرون على القوى الوطنية المتبقية، ولكن الخيارات ضدهم وضربهم في أي مكان، هم أسيادهم. دمتم، والسلام عليكم، اللقاء.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. الأخ الكويتي الصغير أيضا بعث لنا بهذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لأسرة برنامج أرض المقاومة، وعظم الله أجورنا وأجوركم المصاب مولانا وسيدنا أبي عبد الله الحسين، وتقبلوا مني هذه الأبيات من قصيدة بحر الكروب. فالحسين الثائر اليوم فينا لجراح القدس خير طبيبي، وفلسطين السليبة بالدم الحسيني ترى عن قريبي، حرة عادت من الاحتلال المتمادي عند كل الشعوب، ونرى نحن البشائر لاحت بالصواريخ على تل أبيب. إن عصر الاحتلال تقضى وانتهى في عين كل رقيب، قد فهمنا في حماس وحزب الله معنى غزة والجنوب، وفهمنا هكذا زيف دعوى دولة رفع الشعار العجيب، نصر سوريا على الشعب فيها بسلاح وبمال رهيب، حشدت من أجله كل شيخ وأثارت فيه كل خطيب، أمة الإسلام تبقى بخير لم تزعزعها جميع الخطوب، لو أطاع الناقمون على سورية الله مكان الصليب، ما لهم لم ينبسوا بحديث ضد إسرائيل أم الحروب، لم يمدوا غزة بسلاح أو يمدوا أهلها بحبوب، هل أهالي غزة غير أهل الشام في عرف الطغاة المعيب؟ أبدا، لكنهم عملاء كحمار هم فقط للركوب، سيلوذون بصمت ولو احتلت قرى نجد والهلال الخصيب، ما بقوا في عرشهم أمراء وملوكا في مقام مهيب، إنني جئت لكي أعلن الحق على أهل النهى كأديب، إن حكام الخليج جميعا يحكمون الناس حتى المشيب، بالهوى والعنف والجور من دون مراقب لهم أو حسيب، دورهم تكريس أمر احتلال المسجد الأقصى بكل الدروب، ربنا خلص عبادك منهم بانتفاض المسلمين المصيب، ما لنا غير الفداء من دعاء بسواه ما لنا من مجيب، فإذا ما يفعل الشعب هذا وفق حس دين لا عروب، فالجزاء النصر في السعي والتوفيق من رب الأنام المثيب، ربنا إن الملوك شيوخ وصلوا حتى هوان الدبيب، فمتى وقت الخلاص أجبنا عندك اللهم علم الغيوب، قد مللنا الحاكمين علينا ومللنا ما بهم من عيوب، كل شيء في الوجود لقد مل على الدنيا بقاء النعيب، وبها قد حن كل الأناس لصداح من فم العندليب، حينما تشرق شمس الحيارة فوقها من بعد طول المغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محب الكويت الصغير من المملكة العربية السعودية.
شكرا للأخ الكويت الصغير الذي ننهي بمساهمته لقائنا هذا. إن شاء الله في اللقاء المقبل نقرأ المزيد من المساهمات في لقاء أرض اليمن، التصدي والتحدي، بعد نشرة الأخبار بإذن الله. في أمان الله.